إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كان حديثنا معكم في الجمعة الماضية عن سورة الفلق، وفي هذا اليوم عن آخر سورة من سور القرآن، وهي سورة الناس التي يقول الله عز وجل فيها: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه السورة العظيمة مع سورة قل أعوذ برب الفلق تسمى بالمعوذتين، وقد تقدمت بعض فضائلهما أنها من خير ما أنزل الله عز وجل في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يتعوذ متعوذ بمثلها ومثل سورة الفلق. ومما تقدم من فضلها أنها تقرأ في الليل والنهار، فتقرأ في الصباح والمساء، وتقرأ عند النوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة الفجر في بعض أسفاره، وحث عليه الصلاة والسلام عقبة بن عامر أن يقرأ بها وبسورة الفلق دبر كل صلاة. وقد تقدم هذا كله، وأيضا يتعوذ بهما وينفث على جسده عند نومه بها وبسورة قل أعوذ برب الفلق وبسورة الإخلاص. هذه السورة يقول الله عز وجل فيها: قل أعوذ برب الناس. قال الماوردي رحمه الله تعالى في تفسيره: الله عز وجل رب كل شيء، فلماذا خص الناس في هذه السورة؟ والجواب عن هذا من وجهين: أما الوجه الأول فهو لفضل الناس ومكانتهم وتقديمهم على غيرهم، وأما الوجه الثاني فإنه لما أمر الله عز وجل بالتعوذ من شر الناس بين أنه رب الناس وأنه خالقهم وأنه هو الذي يستطيع أن يدفع شرهم. ولما كان في الناس ملوك فإنه قال ملك الناس، ولما عبد من الناس غيره من المعبودات قال سبحانه وتعالى إله الناس. وقد جمع الله عز وجل في هذه السورة صنوفا من أنواع التوحيد، فقوله جل وعلا قل أعوذ برب الناس فيه توحيد الربوبية، وأن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير، وأنه على كل شيء قدير. ملك الناس، ف فهو الذي يصرفهم وهو الذي بيده نواصيهم. إله الناس فيه توحيد الألوهية وأنه لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، وأن من صرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل فقد أشرك به سبحانه. وفي هذا رد على بعض أهل البدع كغلاة الصوفية وغيرهم الذين يقولون لا يجوز أن يقسم التوحيد، فالتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد جعل الله عز وجل هذه الصفات العظيمة التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى، فقال: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. وأمر الله عز وجل نبيه وهو أمر للأمة أن يتعوذ، أن يلتجئ بمن هذه صفاته، وأن يعتصم به سبحانه وتعالى من شر الشياطين الذين قد وكل الله عز وجل منهم، أي من الجن، بكل عبد واحدا لا يفارقه سفرا ولا حضرا ولا ليلا ولا نهارا ولا صحة ولا مرضا ولا يفارقه، فيسعى في إضلاله وإغوائه، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم، إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلم. وفي رواية: فلا يأمرني إلا بخير. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. أمر الله عز وجل بالاستعاذة من الشيطان ووسوسته وشره، وكم تجد من الأدلة التي تبين أن العبد إذا استعاذ بالله واعتصم به سبحانه وتعالى والتجأ إليه سلمه الله عز وجل من شر شياطين الإنس والجن. قال الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ويقول الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهكذا بين الله عز وجل خطورة الشيطان ووساوسه، وأن العبد يلتجئ إلى الله ويستعيذ به منه ومن شره، كما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع صفية يقلبها إلى دارها في الليل وقد زارته في معتكفه في ليل رمضان، فمر رجلان من الأنصار فأسرعا فقال: على رسلكما، فإنها صفية. فقال: يا رسول الله، سبحان الله، أي لماذا؟ هل نظن بك ظنا؟ سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. وفي رواية قال شيئا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله، فليستعذ بالله ولينتهي. وربنا جل في علاه يقول: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. وجاء عند الإمام أحمد عن رجل مبهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان معه على حماره فعثر، فقال: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت فيقول: بقوتي. ولكن استعذ بالله من شره، أو استعذ بالله منه، فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب، حتى يكون مثل الذباب. وجاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما يبس أحدكم بدابته، كما يبس أحدكم بدابته أي يقودها بخطامها. قال: فمنهم المزلوق، فمنهم المزلوق. قال: فترى أحدهم يلوي عنقه لا يذكر الله، وترى الآخر فاتح فاه لا يذكر الله. إذن فإذا ذكر الله تبارك وتعالى فر منه الشيطان، وابتعد منه الشيطان، وأعرض عنه الشيطان. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من شر الشيطان، وهكذا أمر الله في هذه السورة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. قال أهل التفسير كقتادة ومجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إذا ذكر العبد ربه عز وجل انخنس الشيطان، فإذا سهى وغفل وسوس الشيطان حتى يجثو على قلب ابن آدم، حتى يجثو على قلب الإنسان. وقيل له الخناس لأنه يخنس ويهرب، كما قال الله عز وجل الخنس. قال أهل التفسير: هي النجوم يوم أن تظهر ثم تغيب، فكلما أقبل العبد على ذكر الله عز وجل انخنس منه الشيطان وفر وهرب، وكلما غفل عن طاعة الله وعن ذكر الله عز وجل تسلط عليه الشيطان حتى ربما يبول في أذنيه ويعقد على قافيته فلا يذكر الله عز وجل فيقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. والانخناس هو الابتعاد، كما قال أبو هريرة: لقيني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض طرق المدينة وأنا جنب، فانخنست ثم اغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في هذه السورة يبين الله عز وجل خطورة الشيطان ووساوسه، وأن العبد لا مفر له إلا أن يلتجئ بربه سبحانه وتعالى. ويبين الله عز وجل أن الخروج من وساوسه أمره يسير بذكر الله عز وجل، فإن الشيطان ينخنس ويذهب ويغيب ويهرب إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أذبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضي التأذين أقبل فوسوس، فإذا ثوب الصلاة أذبر وله ضراط، فإذا قضي التثويب أقبل فوسوس للمصلي فوسوس له حتى لا يدري كم صلى، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكلما أكثر العبد من دعاء الله والالتجاء إليه وذكره سبحانه وتعالى كلما نجاه الله عز وجل من وساوس الشيطان وكيده وضرره. ولهذا أمر الله بالاستعاذة في هذه السورة العظيمة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الشيطان وسواس، وقد بين أهل التفسير أن المراد بالوسواس في هذه السورة سواء كان من الإنس أو من الجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، بل ذكر الإمام ابن القيم أن وسوسة شيطان الإنس وضرره أعظم من شيطان الجن، فإن شيطان الجن لا تراه، وأما شيطان الإنس فإنه يقابله ويعاينه، والفرق بينهما أن شيطان الإنس يوسوس في أذنيه، وأما شيطان الجن فلا ترى ذلك. فلهذا يبتعد المؤمن عن شياطين الإنس والجن. قال الخناس: الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال ابن القيم رحمه الله: لما لم يقل الله عز وجل الذي يوسوس في قلوب الناس، وإنما قال الذي يوسوس في صدور الناس؟ قال: لأن الصدر ساحة للقلب ومأوى بيت للقلب، فهو يحل في هذا الصدر ثم يرد على ذلك القلب فيوسوس إليه ويفسده ويؤذيه. ولهذا قال الله عز وجل: الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وقد اختلف أهل التفسير في هذه الآية، ما المراد من الجنة والناس؟ هل المراد أن الوسواس يكون من الجن، لأن الجنة مأخوذة من الجن وليست الجنة؟ ومن الخطأ أن تقرأ من الجنة فلا تستعيذ من الجنة، وإنما تستعيذ من الجنة. فهل الوسواس من الجن وهو كذلك من الناس؟ وهذا الذي تقدم. وقال بعضهم: بل في الآية تكرار وتوكيد، والمراد من الجن، والجن يقال لهم ناس، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ناسا من الإنس يكانوا يعبدون ناسا من الجن. رواه البخاري من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وفي قول الله عز وجل: إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، والمعنيان محتملان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا ذر كما عند الإمام أحمد أنه دخل المسجد فصلى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي. فصلى أبو ذر، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شر الجن والإنس، تعوذ بالله من شر الجن والإنس. فدل هذا على أن الآية تشمل الجن والإنس، فقوله من الجنة أي من الجن، والناس أي وشر الناس، فالناس فيهم شر، والشر موجود في الإنس والجن. جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أهم بالأمر لأن أتحدث به. قال: لا أريد أن أتحدث به لأن أكون كذا وكذا، وفي رواية: لأن أكون حممة خير من أن أتحدث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي أن الشيطان يشوش عليه ويوسوس له في معتقده، في إيمانه، في طاعته لربه عز وجل، فيتعاظم ذلك ولا يريد أن ينطق به ويجاهد نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى في صحيح مسلم: ذلك صريح الإيمان. فانظروا معاشر المؤمنين ما أقصر هذه السورة وما أعظمها وما أنفع ما ذكر الله عز وجل فيها من السلامة من الشرور، في السلامة من الشرور، سواء كانت من شرور الإنس والجن. وللحديث بقية، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.